الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وبصدق يقين إلى يوم اللقاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا أجمعين في مجلسنا ومجمعنا وفي مناسبتنا التي نرجو الله تعالى أن يجعلها مناسبة خير ومناسبة ابتعاث وإحياء وتجديد لمعاني القيم والأخلاق والآداب والسلوك والمراتب والمقامات والمواقف التي كانت على أيدي أولئك الرجال الذين نعيد لكم وللأمة ذكراهم تخليدا لشرفهم المشروع، وكذلك تذكيرا بمنهجهم النبوي الأبوي العظيم الذي اعترف به من عاصرهم ومن عاش في أزمانهم وحياتهم. فنسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ويأتي في مقدمتهم صاحب الحولية والذكرى الإمام العلامة المسند الحبيب أحمد بن محسن الهدار رحمه الله تعالى. وإحياء هذه المناسبات جزء من إحياء الديانة ذاتها، لأن الديانة هي إما أن تكون قراءة كتاب وسنة وتعليم وتعلم، وإما أن تكون ذكرى وإعادة ترتيب أمم وشعوب على فهم الأوعية التي حملت الكتاب والسنة وعلمت الناس. وإذا ما فصلنا بين الاثنين فتعلمنا الكتاب والسنة ودرسنا القرآن وحديث رسول الله، ثم أعدنا تشكيل الكتاب والسنة على رغبتنا وعلى أسلوب حياتنا وعلى مفرزات طباعنا وأزماننا، فقد خلنا الله ورسوله. والحقيقة تقتضي أن كتاب الله وسنة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام هي منهج حياة ومنهج حاضر ومنهج مستقبل ومنهج دنيا ومنهج آخرة. ولكن هذا الكتاب لم يأتي هكذا دون أن يكون له وعاء، وكذلك السنة، فوعاء الكتاب والسنة هو النبي محمد. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم رب الرجال، ووضع لهم الحصانات وحملهم الأمانات في مجتمع متنازع، في مجتمع متنوع، في مجتمع مختلف، بل حتى كان الذين يأخذون عنه ويطلبون العلم على يده لم يكونوا على نهج سوي واحد، بل كان منهم فريق أدانه القرآن وسمى أصحابه، وهم بين أيدي رسول الله وهم يقرؤون القرآن ويجاهدون في سبيل الله، لكن لم تشملهم الحصانة. ولما لم تشملهم الحصانة لم تشملهم كل معاني الأمانة، بل ربما كان سلوكهم داخل الجسم الإسلامي ووسط المسجد المحمدي وضمن خيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كان سلوكا مريبا يطلق عليه سلوك النفاق والمنافقين. ولهذا المبدأ ذيول كثيرة وصفها الله في القرآن عبر تاريخ الأمم والشعوب إلى أن تقوم الساعة، وهم ممن قال تعالى فيهم: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. إذن فئات متعددة متنوعة ضمن الخيمة الإسلامية وضمن المجتمع الإسلامي وضمن المسجد المحمدي، ولكن وجهة نظرهم لا تقوم على نفس النمط والأسلوب والطريقة التي يتحدث بها رسول الله للأمة، ولا ما يريده الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة. إذن معنى ذلك أن هؤلاء لم تشملهم الحصانة. فعندما نرى مثلا هؤلاء الرجال الذي نحن بصددهم ونجتمع في حوليتهم وفي ذكراهم، ما الباعث لأجل أن نعيد ذكرياتهم؟ هل هناك باعث معين ضروري مهم؟ فنحن نعلم أنه لا شيء يحتاج إلى إعادة ترتيب أو إعادة ذكرى إلا وله أهمية. فعندما تذكر العلماء أو يذكر أهل الدنيا في اختراعهم ودنياهم وفيما هم عليه مما نحن في حاجة له، نذكر جذور تاريخ الحياة ونذكر التاريخ الإنساني الماضي ونذكر الذي لهم يد في نشر العلم والدنيا ومظاهرها والتجارة والسياسة والاجتماع والاقتصاد والاختراع والاكتشاف وكل ما هو موجود على ظاهر الأرض. كل يوم الأرض تعطينا والحياة تمدنا بإذن الله تعالى بإمدادات لها رجالها أوعيتها، ولكل فن وعاء، ولكل دعوة رجال، ولكل منهج أئمة. ولهذا عندما يكون الحاجة ماسة للارتباط بأي شيء في هذه الحياة، لا بد أن نذكر الجذور التي نبت وبرز منها المنهج أو الفكرة أو الرؤية أو الدعوة أو أي شيء. ولهذا عندما دعا الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغ وليبعث أحياء الأمم ويعيد ترتيب الشريعة والديانة، أنزل عليه القرآن ولم يجعل القرآن مقتصر على الحياة التي عاشها النبي وما بعدها، بل ربط بين حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما سيؤديه من واجب في نشر الدعوة وبين حياة من سبق. فيكأن يقول الحق له يخاطبه: ما يقال لك إلا ما قيل للرسل من قبلك. ويشير المولى في إشارة إلى ذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وليه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهناك ترابط منهجي بين من يذكرون في أي عصر وبين الأمم التي من نفس الأسلوب والنهج والنمط والطريقة في العصور التي سبقت، وهكذا إلى عصر آدم. بل ويلزم القرآن نبينا محمد ليربط بين الماضي والحاضر وبين الحاضر والمستقبل، فيخاطب في سورة المائدة ويقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. نحن ما عصرنا ولا عصر النبي ابن آدم. ابن آدم أفراد ماتوا، هابيل مات وقابيل مات وماتت بعدهم أمم، ونحن جينا في عصر بعد آلاف السنين. لماذا يلزم ربنا النبي فيقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟ إذن هذه حولية مقررة في القرآن وإعادة ذكرى وإعادة تاريخ، إذن وراها حكمة، وهذا تعليم رباني قرآني ليتعلم كل إنسان أنه إذا أراد أن يحيي أي ذكرى ينبغي عليه أولا أن يبتدي بالقرآن، وأن يبتدي بعد ذلك بالسنة، وأن يبتدي بالمتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم لمعرفة الهدف من ذلك. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الناس وينذر الناس ويعلم الناس، كان صلى الله عليه وسلم يخبرهم بالماضي وما فيه من خير وشر، ويخبرهم بالواقع وما فيه من خير وشر، ويخبرهم بالمستقبل وما فيه من خير وشر، وربط بين المسافات والمجتمعات والأفكار والمراحل والأزمنة، حتى آخر من يموت في ساعة ما ينفخ إسرافيل في الصور تقيد وتكرر في كلام من لا ينطق عن الهوى. صلوا عليه. قال: آخر من يحشر راعيان من مزينة. حدد الأفراد وحدد القبيلة راعيان من مزينة، حتى إذا بلغ ثنية الوداع نفق إسرافيل في الصور فخر على وجيهما أو ما في معناه. إذا كلمنا النبي عن رجلين يشتغلون بالرعي وإنهم آخر من بيموت في العالم، بمجرد ما ينفق إسرافيل في الصور يكون آخرهم هؤلاء الرجلين، بيترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة تهيم وتضيع في المراحل، ولم يربط لهم بين آدم وما أنزل عليه وهو في حياته وما أنزل على أولاده ومن بعده. وما يتعلق بشأن الأمانات والأوعية التي تحمل الأمانات، وما هي الأمانات وما فيها من عهد آدم إلى عهد المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذه الحوليات والذكريات التي تدعون إليها اليوم صارت جزء من ذواتنا وشخصياتنا وهويتنا في العالم. نحن اليوم نعيش مرحلة طمس الهوية، في شياطين في الأرض تريد أن تطمس الهوية، منهم من يعلم أنه يشتغل في هذا الطمس ومنهم من لا يعلم. في ناس يشتغلون في التجارة وفي الوظائف وهو ما يدري إيش يعمل، ما يدري إيش اللي يخططوا له، اللي يدفعوا له المرتب ما يدري، هو يأكل ويشرب ويعيش لكنه بينفذ برنامج وهو ما يدري. وفي منهم من يدري، منهم من يعرف لماذا تستلم أنت المرتب، ولماذا تجد مرتب التقاعد، ولماذا تجد العلاوة، ولماذا تجد الحوافز، ولماذا يدفع لك الإكرامية، ولماذا تدفع الأموال في الدعايات في السوق، ولماذا توجد على مساحة الطرقات لوحات مكتوب عليها مسميات ودعايات للبيع والشراء والبضائع، ولماذا يحتفل بكرة، ولماذا يحتفل بمرأة، ولماذا يحتفل بعيد، ولماذا يحتفل بمناسبة تحت أي مسمى. كلنا ندرك أن هذا جزء من حياة البشر وجزء من حياة الشعوب، بل وجزء من حياتنا نحن المسلمين. فعندما نرى سياسة طمس الهويات أن تجد المجتمع مفتوح في كل شيء، كل شيء. لو نظرتم إلى موقع صاحب الحولية الذي كنا بعد العصر هناك، هذا الموقع كثير من جيلكم المعاصر عليه علامة استفهام يضع هذا الموقع، وكل يحضرون بعالمهم وحافظهم وكبيرهم وصغيرهم، كلنا نحن اللي نحضر علينا علامة استفهام عندما نموذج من الجيل ونموذج من المجموعات التي برزت في المراحل الغذائية والتي جاءت في مراحل التسييس العالمي والإقليمي والمحلي، وبقيتهم يسمعون لأن نحن حريصين عليهم كما هم حريصين على حقائق التوحيد، وحريصين على علاقتنا بهم كمسلمين كحرصنا على علاقتنا بأولادنا وإخواننا والمنتمين إلينا بمسميات منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الذوق والأدب والتصوف والمذهبية وحب أهل البيت وكل الترابطات الشرعية التي نتقرب إلى الله بها في جمع كلمة أمة محمد. كلنا لحمة واحدة. كيف تفرقنا؟ متى تفرقنا؟ من فرقنا؟ لماذا صرنا نحن الآن المنتمين لأهل البيت والمنتمين لمدرسة التصوف الذوقي صرنا يسمونا صوفية وهم يسمون سنة، يقولوا أهل السنة وأنتم صوفية؟ من سمانا صوفية وخرجنا من السنة؟ بقينا نرى الوثيقة اللي صدرت تحت أي مسمى أن الصوفية خرجت من السنة. ثم على مدى زمني صارت الصوفية حتى وهي بعيدة في خارج الإسلام كله، ذلك من اليهود والنصارى. من خرجنا من الإسلام؟ من أخرج علماء أهل البيت أحياء وأموات من ثبت ووثيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكم تضافر العقلاء السلبيين على هذا. إذن لابد من دراسة الأوعية، لابد من دراسة الأوعية. ما أحط الماء إلا ما أتأكد أن الوعاء نظيف، وهذا الوعاء من الذي وضعه وعاء للماء أو للعلم أو للقرآن أو للسنة؟ فلما كان القرآن قرآن هيأ الله له محمد، ولما كانت السنة إلهام رباني ونفث في روع النبي هيأ قلب النبي محمد، ولما أراد الله أن يحمل هذه الأمة أمانة الوحي وأمانة السنة مكث النبي 13 سنة وهو يصنع الأوعية ويربي الرجولة ويصنع الفحولة في الرجال. 13 سنة ما في صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، بنا أوعية في قضايا العلاقة بالمنهج الرباني والمواقف التي تعالج الخطأ الوارد في المجتمع. وعلى مدى 13 سنة كلها والنبي يبحث عن رجال، ما أقصد يبحث عن الرجال من حيث العدد، يبحث عن الرجال من حيث الاستعداد لحمل الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قرار رباني إن الإنسان ظالم وجاهل، واللي يتحملون الأمانات في الأزمنة إن لم يكونوا من الأوعية المحصنة فلا أمل في الأمانة. حيث ما كانت الأمانة في وعاء غير محصن لا أمل في الأمانة، وحيث ما كان الوعاء محصن ومن الذي يحصن الأوعية؟ من يحصن الأوعية؟ يحصن الأوعية المولى في من تكلم عنهم في القرآن، قال مولانا رضي الله عنهم ورضوا عنه. يتكلم عن من؟ يتكلم عن زماننا؟ يتكلم عن أناس قدموا أرواحهم بين يدي النبي محمد. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. من ذا الذي يبايعون الله؟ أفراد حصنوا بقربهم ومبايعتهم للنبي محمد. جزء منهم من كان حاضر، وجزء منهم من حصره النبي لمعرفة حقيقة صدقه، فقال هذه يدي وهذه يد عثمان. يعني النبي أناب نفسه عن بعض الناس اللي ما حضروا هذه التحصينات، فصار عثمان وهو في مكة حاضر مع الذين بايعوا الشجرة وهو بالأصل لم يحضر. إن بالمدينة رجالا ما سرتم شعبا ولا واديا إلا وهم معكم، وهم في المدينة والنبي في الغزو في سبيل الله، وكان يقسم في أسهم المعارك لرجال لم يحضروا وهم في مواقف أخرى في المدينة أو في غيرها. عندما نفهم بناء الأوعية من الدين والحصانة من الدين، ونقرأ مرحلة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام التي هي أساس التحصين وبناء التمكين وبناء الرجولة في الرجال وصناعة الأنوثة الشرعية في النساء، ثم نقرأ مرحلة ما بعد النبي وما بعد وفاة النبي وما هي ضابطها الشرعي من الاجتهاد ومن الحصانة الشرعية ومن اجتماع الكلمة ومن المواقف الشريفة التي وقفها كمل الرجال لتثبيت مرحلة الخلافة الراشدة حتى يظل التحصين قائم في هذه الأوعية. ثم جاء بعد ذلك مراحل أخرى دمغها النبي وأدانها، جزء منها سماها مراحل الملك العظيم لوجود الخلل في السياسة، وجزء منها سماها مراحل قبض العلم، وجزء منها سماها أغيلمة قريش، وجزء منها قال يظهر من تحت قدمه دخان يبلغ على فتنة يبلغ دخانها على السماء. إذن تكلم النبي عن أوعية تكون السبب في إسقاط القيم وإفساد علاقة الأمة بالمنهج الرباني وبهذه الأمانة. إذن لابد، وأنا أعيش معكم ونعيش هذا العصر وقد كثرت الأصوات في المجتمعات، ونجد اليوم من الحرج بمكان وكأنك تتكلم عن منكر أن تقول للناس احضروا مناسبة يكرم فيها عبد صالح كان ميتا أو كان حيا، مع أنه لا يحصل أي حرج في هذه المجتمعات العجيبة الغريبة. عندما صارت أوعية الدنيا وأوعية المال والأعمال تكرم اللاعب وتكرم الممثلة وتكرم صاحب الرقص وتكرم وتكرم وتكرم، وكلكم ترون ليل ونهار حفلات التكريم في العالم، حفلات التكريم ويعطونهم حتى الكاس، وأبناءنا وبناتنا في زمانكم يكبلون الكاس، كل واحد يشيل الكاس ويكبله، وقدام العالم كله ما أحد يقدر يقول هذا بدعة ولا هذا منكر ولا هذا عيب. لا، زيارتك للولي الصالح المنتسب للنبي محمد وحضور الصالحين والعلماء المنتسبين للنبي محمد المرتبطين بسفينة النجاة، الثقل الأصغر، حملة الأمانة، رجال الحصانة، هؤلاء أهل الشرك والبدعة. من الذي سمانا؟ اليوم بغينا نكشف أوراق لأجل واحد من اثنتين، يا يخرجونا من الكفر والشرك ويشلونا وينفعونا وجزاهم الله عنا خير ويدخلونا مع النبي محمد، يا يرجعون ويفهمون ويسمعون إن كان هناك من يسمع لأجل نعيد ترتيب علاقة أمة محمد، وإلا ابتاعت الأرض وابتاعت حتى الفضاء ابتاع وابتاع البحر وابتاعت الضمائر وبتاعة الرجولة وبتاعة الأنوثة وبتاعة الاقتصاد وبتاعة السياسة وبتاعة الأرض وبتاعة حتى مواطئ القدم للإنسان في بيته. وكل يوم بيع وشراء في المزاد العلني لإسقاط الأمة، لإسقاط الأمة، لإضعاف الأمة، حتى تصل كما أخبر النبي حسالة لا يبالي الله بهم في أي واد هلكوا، نسأل الله السلامة. فعندما نعيد هالذكريات، جزا الله خير العلماء والحبايب والإخوان أولا في صمودهم في هذه المرحلة وصبرهم على ما يكاد، وكذلك استمرار هذه المظاهر مع وجود التجديد فيها، مع وجود تصحيح أي خطأ وارد كان عمدا أو كان على غير عمد. نعتبر أن هذا إعادة ترتيب ولا يعيب علينا ولا على علمائنا ولا على تاريخنا ولا على مدرستنا أن تهتم وتعتني في كل عصر وفي كل زمن بالذكريات والمناسبات. فإن القرآن كله من أوله إلى آخره ذكريات ومناسبات. من يوم ما بدأ يتكلم القرآن من سورة الفاتحة إلى أن يكمل سورة الناس، وهو ما بين ذكرى، تأسيس ذكرى وإعادتها، تذكر وإعادته، ذكر وإعادته، هكذا على هذه الصفة، بناء أوعية أو تثبيت لها، حتى أثبت لنا القرآن حياة كثير من الرجال الذين صاروا في تاريخنا الإسلامي على كل صلاة نسمعها، على كل صلاة. كم مرات نصلي على النبي؟ كم نصلي على النبي في الصلاة؟ أليست إعادة؟ أليست ذكرى؟ أليست تذكر؟ أليست ذكر؟ لكن ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ إذا افترضنا أن الأمر يقتضي التصحيح وربط الأمة بالكتاب والسنة على منهج السلامة، كلنا نرجو ذلك وكلنا نعمل ذلك، ونقرأ قراءة الفشل الذي أصبنا به حتى امتنعت الأمة عن معرفة الدين ومعرفة اليقين ومعرفة رجال التمكين فيما جرى من المراحل وما جرى من الأزمنة. هذه البلد حضرموت، كل حضرموت بواديها وساحلها، هذه يشهد لها العالم. وإذا تريدوا تعرفوا شهادة العالم بين أظهركم طلبة علم من كل بلاد، حد منهم يبغى شهادة منكم في الجامعة إلا القليل، والجامعة شرف، أغلبهم جاءوا يطلبوا حقيقة العلم تحت أي معنى. ما في موجود علم في إندونيسيا، ما موجود علم في ماليزيا، ما في موجود علم في السوربون عندكم في العالم الغربي، ما في موجود علم في ألمانيا. كون الناس تأتي لحضرموت وأنا واحد منهم ليه؟ نحن افتقدنا قراءة الزمان وقراءة المكان وقراءة المعاني. قال الله في القرآن يفهم الناس: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. من أين قال النكد؟ سألوا تاريخ النكد من أين جاء؟ من أين جاء النكد؟ من الأراضي النكدة، مواقع قد أخبر الله عنها أنها نكدة، أرض صلبة، صلدة، قاسية، ما تنبت إلا كل ما يدمر المجتمع. وأما البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وما هو إذن ربه؟ الحوليات والإعادة والتذكر والترتيب. حتى نبينا محمد لما جاءنا جاء ليجدد الحنيفية السمحة التي ماتت في المجتمع. أبو الحنيفية السمحة إبراهيم، وبين نبينا محمد وإبراهيم مدى زمني بعيد، ونبينا نزل عليه كتاب مهيمن على كل الكتب، لكن وظيفة المنهج المحمدي الرباني الأبوي الشريف أن يجدد المنهجية السمحة: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس، أي على العالم. وظيفتنا عالمية وليست إقليمية ولا محلية ولا حزبية ولا فئوية ولا سياسية، وظيفتنا عالمية، وظيفتنا إنقاذ الشعوب، وظيفتنا إصلاح الأمم، وظيفتنا إصلاح القلوب، وظيفتنا جمع الكلمة، وظيفتنا بناء الأمة على قواسم الدين المشتركة. هذه وظيفة أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لو فهموا وقرأوا كتبهم وعرفوا دورنا وموقعنا وأهميتنا في تصحيح خطأ العالم، تصحيح خطأ السياسة، في تصحيح خطأ الاقتصاد، وفي تصحيح خطأ التربية، لكان خيرا لهم. هكذا قال مولاكم. لكن اللي حصل ان الأوعية انتكست وطمست وركبت أوعية جديدة، فتعاونوا مع العالم الشرقي والغربي وحولوا أولادنا إلى تفرنج وإلى تفرنس وإلى تأمرك وإلى تطيلن وإلى تمركز، كل المسميات ما هي بعيدة عنكم. كلام بالمكشوف واضح، هذا الموجود في ساحتنا، هذا الذي تحول. أين أوعية القرآن والسنة التي الذين إذا رؤوا ذكر الله؟ متى انقطعوا من أمة محمد؟ انقطعوا مع بداية المرحلة الغثائية، ظهرت مرحلة توظيف القرآن والسنة لإفساد واقع أهل الكتاب والسنة. فتحت مدارس وجامعات ومظاهر وأشياء كبيرة في هذا العالم عليها مدفوعات، اشترك فيها العالم الغربي والعالم الشرقي والأوعية المتذبذبة في من سماهم النبي في القرآن، واستطاعوا أن ينزعوا قرار العلم، وقرار الحكم قد نزع من قبل، ثم قرار الأوعية، وتحولت الأمور كما قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه لما دخل عليه الأعرابي قال يا رسول الله متى الساعة؟ وسكت النبي. الصحابة استعجبوا واستغربوا، ذا واحد في عصر النبي يتخبر على الساعة؟ بينك وبين الساعة مسافة يكفيك أنك ترى النبي عندك، تسأل على الساعة لماذا؟ ثم بعد هنيهة قال النبي أنا الرجل السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال له النبي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. سمعت الكلام عن الأمانة؟ سمعت الكلام عن الأوعية التي تحمل الأمانة؟ إذا ضاعت الأمانة وزحزحت الأوعية عن الأمانة قال انتظر الساعة الآن. انظر إيه اللي يدور في الملعب، انظر من الحكم، انظر الجمهور اللي يصفق ولا يدري لمن، انظر الإعجاب وعجائب الإنجاب، ماذا يدور في العالم؟ ذا كلام النبي محمد. عادكم بتشكوا في كلام النبي، دي مسألة أخرى. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ كيف ما شاء الله جابك مولانا إلى الأرض لأجل تقيم الأمانة وتبني رجالة وبضيع؟ قال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله. اسمع واحد يقول من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد، قل أنت منهم أهل الأمر ولا أنت تتكلم عن الأمر اللي أنت فيه وأصحابك فقط؟ هذا صح، من أحدث من أمركم ما ليس منه فهو رد، لأنه من أمرك ليس من أمر النبي. وأما أمر النبي قائم على بناء أوعية، ربما تختلف في الوسائل لكن تتفق في الأهداف. إذا كنت حنفي أو مالكي أو شافعي أو تحت أي مذهب، قاسمك المشترك محمد بن عبد الله وكتاب الله سنة الحبيب الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء طمسوها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، اللهم اجعلنا منهم. هذا كلام بغى ثبات، يريد رجولة، لأن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. كون جيلنا وتاريخنا من عهد آل البيت الكرام الذي خرجوا من العراق إلى مكة إلى أرض حضرموت هاربين بالدين لبناء منهج رباني وصناع أوعية واعية تحافظ على الإنسان وتحافظ على البنيان وتحافظ على الإحسان وتحافظ على الإسلام والإيمان، هكذا تأتي ريح من الرياح ولا سونامي من السوناميات التي تأتي بها الليالي والأيام ويقول لك كل الماضي هذا كله كفر وكل الماضي شرك، وبعد تعال تفرق للشركات وانظر للكفار وانظر للصداقات وانظر للعلاقات وانظر للأولاد والبنات وانظر للألعاب وانظر للقاذورات وانظر للأفلام، ما شاء الله جات السنة اللي حاربوها ذهبت بكل ما فيها من جلال تحت مفاهيم وشبهات غريبة، وجاءت ودخلت علينا عالم غريب، عالم مريب، عالم مخيف، عالم مدمر. وكل يوم يتغلغل الكافر كالدم في الجسم، كل يوم تتغلغل المفاهيم الغربية والشرقية وهي المفاهيم الدجالية التي حذرنا منها النبي وحذرنا من الفتن الساحقة الماحقة التي تدمر البيوت، تدمر الرجال، تدمر النساء، تدمر الاقتصاد، وتدمر العلم، وتدمر السياسة، وتدمر الاجتماع، وتدمر العلاقات بين الشعوب. النبي قد أنذر وبين وأخبر، لكن سوء طريقة التعلم. ليه نحن ما ندرس هذا الكلام الآن؟ على مدى 100 سنة ونحن ندرس في مدارس الحياة المعاصرة التي نعيشها كيف نخرج طالب علم يخدم سوق الدجال، والطلبة يعرفون هذا. ولا أقصد أنا أن نحن نياتنا نخدمه، نحن ما بنخدمه ولا مصلي بيخدمه، لكن ما ندري، ما عندنا خبر. ضيعت الأمانة واستدى الأمر إلى غير أهله. الشعوب لا تعلم، الشعوب تتحرك وهي لا تدري، ولا يفهمون الناس شيء من ذلك. لكن نبينا ما سكت، ولو لم يكن النبي تكلم بذلك لا يليق أن أتكلم بذلك في المسجد، لكن النبي تكلم عن ذلك. وما من كبيرة ولا صغيرة ولا تحول ولا تغير ولا إمامة ولا بنطلون ولا كرفتة إلا وتكلم عنها وعن أهلها وعن المبادئ وعن الأفكار وعن السير وعن المواقف وعن الصدق وعن الكذب، وكل شيء كما قال الله فصلناه بعلم، كل شيء مفصل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن توجه المجتمعات وحاجة الناس للطعام والشراب، وهذا الذي أخبر عنه النبي في آخر الزمان، أنه من أجل الأكل والشرب ومن أجل العيش ومن أجل الإنسان يحصل له وظيفة يمشي حاله في الحياة يسكت، وأيضا لا أحد يعلمه شرف العزة الإسلامية. بيجي جيل وعصور كما أخبر النبي بيسيركم الكافر بالريموت، بيقول لك غير وقت صلاتك، بيتغير وقت صلاتك. وقدهم الآن بعضهم يؤذنهم في غير الوقت ويصومون في غير الوقت ويتنازعون عن الأذان، والناس يقولوا هذا تحقيق في العلم، وهو أسلوب من أساليب الدجال في الديانة. وأول أسباب إفلاس الأمة في قضية الوقت وفي قضية الزمن، وعادكم بتجون بترون الناس بيصلون إلى غير القبلة، وبيقول لكم قبلة المسجد غلط، لا تستعجلوا، بيقول قريب، وبيقول لكم القرآن اللي تقرونه غلط، هذا القرآن اللي تقرونه غلط، وكل اللي كانوا قبلكم من أصحاب النبي وأصحاب النبي غلطوا، وهاتوا لنا دحين أصحاب البترول وأصحاب الدنيا وأصحاب التجارة ورجال المال والأعمال والمتصلين بالعالم الغربي يعلمون الدين من جديد. وهذا الذي عليه أمة محمد في عجائب إبليس، لما يجهز جيوش زمان بعد زمان وكل واحد يتكلم ولا يريد يتعلم. والحمد لله أن هذا الكلام اللي تسمعوه هو جزء من كتاب الله ومن سنة النبي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كيف يقول كل شيء فصلناه تفصيلا وأنا الآن أقرأ القرآن ولا أفهم ماذا معناه؟ يبقى أن الطالب الذي يقرأ أمور الدنيا وأمور البيع وأمور الشراء وأمور الكمبيوتر وأمور الإنترنت وأمور الفضاء وأمور الدنيا وأمور الحضارة، هذا اشتغل بها وتعمق فيها فعرفها، وترك القرآن والسنة، وصار القرآن والسنة للمنازع على القبور والمنازع على المولد والصياح فيما بيننا وبين الجماعات، وتحول القرآن والسنة عبارة عن إعادة تشكيل لصراع أمة محمد ضد بعضها البعض، مع العلم أن الكتاب والسنة عبارة عن علم يبني الأوعية ويصنع الرجولة ويعيد ترتيب الأمة ويربطها بالواحد القيوم ويربطها كذلك ببناء الحياة، ببناء الحضارة، بمعرفة الحقائق، بمعرفة الطرائق، بمعرفة حقوق الآخرين، ومن حقوق الآخرين معرفة حقوق أولياء الله الصالحين في كل زمان وفي كل مكان. وإن هذه الحولية التي نتمنى أنها تتسع وتتسع على علم وتتسع على وعي وتتسع على معرفة وتتسع على تصحيح وتتسع على تخريج رجال. الحمد لله ترون عندكم في الشعار أن هذا العام حوالي 10 طلاب من رباط بحر النور سيتخرجون، ومع ذلك سيكونون أو الدفعة الثانية في حلقة الإمام أحمد المحسن الهدار كمجموعة علم درسوا نصيب من التعليم الأكاديمي اللي يدرسوه الناس في الجامعات، لكن ارتبط مع التعليم الشرعي ومع تهذيب عقولهم وقلوبهم وأنفسهم لمعرفة ما نستفيد من الحضارة، ما نستفيد من العلم النظري، ما نستفيد من العلم التطبيقي، وما هو شرفنا، وما هي هويتنا، وما نحن ومن نحن، وكيف يجب أن نكون، وما علاقتنا بالسلفي، وما علاقتنا بالصوفي، وما علاقتنا بالحزبي، وما علاقتنا بالدولة، وما علاقتنا بالشيعة، وما علاقتنا بالأباضية، وما علاقتنا بالفوضى العارمة التي يجهزها إبليس بأيدي المسلمين لضرب بعضهم البعض ويستثمر ذلك. والمثال عندكم في العراق والصومال، شوفوا كيف يستثمر المسلمين، يشتري المسلم، يكون له جماعة لأجل يدمر المسلم، وهو يدفع المال لهذه الفئة ويدفع المال لهذه الفئة ويدفع السلاح لهذه الفئة، لأنه ما يضره. المهم مسلم يموت، فليموت المسلم بأي يد، المهم يموت مسلم، ما دام يموت مسلم. لكن هو ركب لهم هذا سماه صاحب فكرة، وهذا سماه صاحب فكرة، وهذا عنده قضية، وهذا عنده قضية، وهذا يدافع عن قضيته، وهذا يموت من أجلها، ويسموه الخلود للشهداء. فين الخلود؟ فين؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول أين؟ موعد الشياطين والأبالسة النار. والإسلام ما جاء لأجل نموت، جاء الإسلام من أجل نحيا، من أجل نعيش، من أجل نبني الحياة، ونبني الحياة على مراد الله، ونموت على مراد الله. عش في الحياة بضابط شريعتك، واستثمرها كما يجب، ومت على مراد الله وآخرتها الجنة. وإما نعيش على مراد إبليس ونموت على مراد إبليس وننتظر الجنة، هذا مستحيل. النبي في آخر خطبة له في مثل هذه الأيام في حجة الوداع، في أيام الحج، خطب في, 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 في عرفات خطبة الوداع، ويخاطب المسلمين بعد ما تكون الإسلام وتكونت الأمانة وتكونت الأوعية: إن دماءكم وأعراضكم علي وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا فليبلغ الشاهد الغائب. واسمعوا إلى اليوم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب أن دم المسلم على المسلم حرام، وعرضه وماله، أعراض ودماء وأوطان وأموال كلها حرام. تغيرت الأمور، وجبليس وأعاد الترتيب وغير الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله، وصرنا كراكيس، وصرنا حيارة في مفاوز جهلنا، نشبه بالبهمس سويرحة الغفل، نخبط لنا في الطريق إلى الهدى. نسأل الله الحفظ والسلامة. يجب أن نثبت يا أخواني، والحمد لله العلماء اللي موجودين والحبايب الذي عندهم نصيب من المعرفة متوفر عندهم الخير والبركة، فاصمدوا، وخاصة أنتم الشباب، الزمان زمانكم والعصر عصركم، ولا يمكن أن نفلت منهج الأبوة، منهج النبوة، منهج السلف. وإن شي عندنا غلط بنصحه غلطنا، لكن من بيصحه غلط الآخرين الذي استكبروا وكبروا رؤوسهم حتى صاروا لا يحترمون مسلم في ظهر الأرض إلا إذا كان من حزبهم وجماعتهم. ونسأل الله لهم الهداية، ولنا الهداية، وللأمة الهداية، ونسأله التوفيق والرعاية. وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعفو منكم.